والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وده جانب حقيقة من أعظم الجوانب التي جاءت عقب الإحسان للخلق واستثني، وكان هذا لون من الإحسان خص بالذكر وحده من بين كل من أحسن إليه، ومطلوب الإحسان لله بالأرحام، لكن الله خص بالذكر ليعطيه المزيد معنى، فمطلوب إليهم الإحسان في قوله إن الله أمر بالعدل والإحسان، ومطلوب إليهم مزيد فضل بقوله وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى إعطاء ما لهم من حقوق وما لهم من صلة وما لهم من رحم، يجب بل بلالها، يجب إحيائها، يجب إيقاظها، يجب وصلها لقطعها، وكيف لا وهي الرحم، وهي الرحم في الأقارب، وحق الناس بإحسانك، وحق الناس ببرك، وحق الناس بالقيام على شؤونهم. هذا معنى خطيب جدا، هذا معنى خطيب جدا، لذا خصم الله بالذكر من بين كل من يحسن إليهم، قال وإيتاء ذي القربى. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش وقالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، وقال لها تعالى أما فيك أني شققت لك اسم من اسمي فأنا الرحمن وأنت الرحيم، فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وصل الرحم وصل لله، وقطع الرحم قطع لله عنك، ومن منا احتمل قطيعة الله له لحظه؟ كل منا رجع نفسه، أين أرحامك؟ خاصة إذا كنا هجرنا ومبعدين عن أهالينا أرحامنا، لا نقطع على قلب التلفون بالتواصل بالتوازن بالتهالي إن استطعنا ذلك سبيل. فالرحم مطلوب، وخاصة أبويك وإخوانك وأهلك وأخوالك وأعمامك، ونحن مأمورين بالإحسان لكل هؤلاء. الإحسان لهم هم أحق الناس بالإحسان، الرحم الإحسان بل نص عليه في حق الأبوين، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إيه؟ لم يقل يعني برا، قال إحسانا. طب الإحسان في حق الله أن تعبد الله كأنك تراه، بل مدام تراه فأنا وراه. الإحسان في حق الأبوين أن تبحث عما يتمنى الأب والأم فتحققه دون أن تحمله على الطلب منك، لأن الأب جبل على طريقه والأم في ذلك. أشد شيء على نفسه أن يطلب شيء من والده، وأنت اليوم ابن غدا أب، لا يؤمن من أب شيء كأن يتحول من معطي لوالده لآخره. الأم تكون مريضة وعجوزة ولو ضرها ابنها بشيء من العطاء تبر به إخوانه حتى الموت، جبل الأبوين عن الإحسان، فلا يقابل هذا الإحسان إلا الإحسان. قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن إليك الإحسان أبوي؟ الذي أعطاك العمر كله بلا مقابل، لم يفكر لحظة في مقابل، فكيف يقابل هذا الإحسان بسوء الأدب والتقصير؟ إذا عد الابن اللي وصل أبوه أو أمه للطلب منه عد من أنت للأبناء، عد حق عاق. نحن طلبون أن نحسن إليهم إلى أن نوصلهم لمرحلة لا نحوجهم الطلب، لا نحملهم على الطلب منا ولا من غيرنا. وصل معنى ده؟ إذا ندرك بل نلتمس نظرات عيونهم ما الذي يشتهونه من حقه. يقول عبد الله بن عمر كنت أتناول الطعام مع عمر فأنظر لمواضع نظر عينهم الطعام خشية أن تقع يدي على شيء من الطعام اشتهته نفس عمر، اشتهته نفس عمر. أين هذا الشعور عندنا؟ بل ما هو أشد، ليس الأب نفسه أمه بس، لا نحن مشغولين ببر كل من يتمنى بره وينشد بره. ثبت في الحديث أن عبد الله بن عمر كان يسير في الصحراء فرأى رجلا حافي القدمين حاس الرأس على الرأس يسير على قدمه في صحراء مكة شديدة الحرارة في الصيف الخاص، فإذا ابن عمر ينزل مع دابته وأخلع قمصه ثوابس الرجل وأخلع عليه ثوبهم الرجل ثم أترك له دابته، فقال الصحابة متعجبين يا ابن عمر هذا الرجل ألف رأسه حرارة شمس وألف القدم حرارة الأرض وأنت ما تاخذ لك بذلك؟ قال وكيف لا وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر ود الرجل لأهل ود أبيه وأبي كان يود أباه. مش أبوه مش مش أهل مش اللي يودهم أبوه بس لا أهله كمان أهل ود أبيه. إلى هذا الحد يصل من الإحسان. إلى هذا الحد مش فقط نبرهم نبرهم ونبرهم من يبروهم ونبر أهل من يبروه. هذا معنى خطيبتي ابن الإخواني والناس عنه في غفلات قاتلة. إذن الإحسان ليس مجرد إحسان. ده العباد نص على نصين، مرة قالوا بالوالدين إحسانا ومرة قالوا بالوالدين حسنا. يعني مطلوب مش الإحسان، لا، مع الأبوين مطلوب أحسن الإحسان. أحسن الإحسان مطلوب مش الإحسان فقط، لا، أحسن ما في الإحسان نؤديه. بل إن الله عز وجل من لطفه ورحمته لما قص عنه في القرآن قصة لقمان الحكيم وصية ولدي، وصية الوالدي خمسة آيات، خمسة آيات. بدأ بقوله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك يزول معه، توحيد الله. ثانيها يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وصية ثانية. الثالثة يا بني أقم الصلاة إلى آخر الوصايا الخمسة. الآيات الخمسة، كل آية أكثر وصية. رب العباد لما قص علينا وصية لقمان جاء بعد الشرك بالله وأدخل وصية مني الوصية بالأبوية وجعلها بعد التوحيد، بل بين التوحيد والمراقبة وكلاهما عقيدة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لشرك عظيم. قال وصينا الإنسان بولده. هذه ليست وصية لقمان، هذه وصية الله التي وضعها داخل وصية لقمان حتى نعلم ويعلم كل قارئ أن الوصية بالوالدين تأتي بعد توحيد المشرك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فيأتي الإحسان بعد الأمر بالتوحيد المباشرة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لشرك عظيم. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليه المصير وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس كبير. يعني لو بلغ أبويك أشد أنواع السوء وحملاك على الشرك حملا، بل بذل كل ما في وسعهم وجهدهم ليحملوك على الكفر والشرك، لا تطعهما في الشرك وصاحبهما في الدين المعروف. يعني لو بلغ الأبوين أشد وأسوأ الأخلاق التي تتخيلها أو لا تتخيلها، كل هذا لا يكفيك من وصلهم وبرهم. مش يقول لا دول أم لا لا دول غير بقية الأباء وبقية الأمهات. لا سلمان، الآية قطعت. لو بلغوا قمة الكفر وقمة الشرك، بل الدعوة صار من أئمة الكفر وأئمة الشرك الدعاء إليه، بل بذل الجهد في سبيل، قالوا صاحبهم في الدين المعروف واتبع السبيل من أنا إليه ثم إليه مرجعكم فأحكم بينكم أبدا. قال فأنبئكم في القرآن كل الخلاف يقول فأحكم بينكم أو أقضي بينكم إلا مع الأبوين. لم يقلها تتبعتها في القرآن كله، لم يقلها قط، بل في كل المواضع يقول فأنبئكم. وصينا الإنسان بولاية هنا إيه؟ قال فأنبئكم ما كنت تعمل. وفي الأخرى وصينا الإنسان بولاية حسنى وإن جاهدك على تشرك بما ليس لك به فتطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنت تعمل. في القرآن كله فأنبئكم. ليه أنبئكم؟ لأن الله لا يقبل أن يكون الولد خصم لأبيه أبدا، لا في الدنيا ولا في الدين. ولو خاصمه فالولد محقوق على الدوام، والأب صاحب حق والأم صاحبة حق، لأن أهل إحسان. ومهما أحسن وقدمت فأين إحسانك من إحسانهم؟ ثبت أن أحد الصحابة جاء النبي يشكو، قال يا رسول الله إن لأما عجوز لا تقوى على سير، طلبت مني أن تحج، لا تقوى حتى تدخل خلاء يحملها الخلاء، طلبت أن تحج، قال فحملت على كتفي ولا لبت عندي، سافرت من المدينة إلى مكة على كتف مشي وطفت وسعيت وأديت الناس كلها ثم رجعت إلى المدينة، أما يكفي ذلك كل ما قدمت لي؟ قال كل ذلك لا يساوي الصرخة صرخة ولا يساوي سهرة ليل. كما تفعل معك ما تفعل تتمنى لك الحياة. خلي يا رب احفظ يا رب بارك يا رب وأنت تفعل ما تفعل وتتمنى لها الوفاه. خذها يا رب، ريحني يا رب، ارحمها يا رب، وكأن رحم الموت أو خلاص منك، ها؟ ارحمها ارحمك أنت، أنت الذي ترد خلاص. هل يستوي هذا بهذا يا إخوان؟ إخوانا ندرك، ندرك هذا معنى خطير. إذا قد فهم مبدئكم، ولذلك جعل الله حتى في الجنة يستحيل الولد يصل لمرتبة الرشد، يستحيل. قال تعالى، أختم هذه أترد عليكم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. طب لو الأولاد أصلح لم يقل أو ألحقناهم بذريتهم، ما قالها، ما قالها، قال وما ألتناهم من عمل شيء، يعني ما انقصنا الأولاد من أجل من شيء، كل ما لم حقوق يأخذه كاملا، لكن كامل أجل الولد يضاف على أبيه وأمه، ما عمل أبيه يبقى استحالة الولد الحق. طبعا تخلي بالك مش واحد، ده ناخذ أجر أولادي كلهم، هتقول لهم ناخذ أجر أولادي، لا ده ناخذ أجر أولادي وأحفادي وإلى قيام الساعة، كل أنت هتاخذ الحق معك، وضحيت. فدائما الأب سابق والولد لاحق، فمكانة الأبوين في الجنة يقين من أعلى من الأبناء، لأن نضيف لأجر الأبوين أجر كل الأبناء، وضحيت. ولذلك الاتجاه في اتجاه واحد، بعد أن يصير الآباء في مكانهم والأبناء في مكانهم ومن دونهم لا محال، يرفع الله الأبناء للآباء تكريما من الله الآباء، ففضل أبوك عليك في الدنيا وفي الآخرة، فتتلم وتخلى عندك دمك. وصلت؟
شهداء
حتى شهداء، ولو الابن استشهد واللي دفعه للشهادة أبوه هياخد أجره أبوه نسل، ما في حيوم له، لكن الاتجاه واحد، ولذا النص جاء بهذا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إيمانا ألحقنا بهم ذريتهم فقط، يبقى الحق في اتجاه واحد مش في اتجاهين. وصل المعنى؟ فنتلم نتخلى عن دم ونبوس ايديهم ونبوس رجليهم. اكتفي بهذا، جزاكم الله خير. السلام.